الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الكلمة الطيبة، الذي يأتيكم من استديوهاتنا بقناة المجد العلمية بمدينة الرياض. أيها الأحبة، في كل حلقة من هذه الحلقات نحاول أن نتناول وإياكم موضوعا من المواضيع التي تهم المسلمين في كل مكان، موضوعا من المواضيع التي تقربنا من الله زلفى، موضوعا من المواضيع التي لابد لكل مسلم ومسلمة أن يعتني بها لكي يكون من ربه أقرب وإلى الجنان بإذن الله أقرب أكثر. أيها الأحبة، في هذه الحلقة سنتناول موضوع مكارم الأخلاق وكيفية اكتسابها. هذه الحلقة أيضا نستضيف فيها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن معلى الويحق، وهو الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمعار الآن لجامعة الأمير سلطان هنا بمدينة الرياض. نسعد أيها الأحبة أن تتواصلوا معنا عبر هواتفنا وعبر موقعنا على شبكة المعلومات. موقعنا هو www.islamacademy.net. أما هواتفنا التي نستقبل من خلالها اتصالاتكم ومشاركاتكم وإسهامكم في هذه الحلقة فهي كما تظهر أمامكم على الشاشة 260-7444، الهاتف الآخر 260-7673. نسأل الله العلي القدير في بداية هذه الحلقة أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والنفع، وأن يسدد القول وأن يخلص العمل. بداية اللقاء ترحيب بفضيلة الشيخ عبد الرحمن، فحياكم الله وأهلا بكم.
حياكم الله وأهلا بكم وبالإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدين.
إذن موضوعنا حقيقة شائق، والحديث بإذن الله سيكون ذو شجون، وأعترف أمام المشاهدين الكرام بداية بأننا لو خصصنا يوما كاملا دون مبالغة للحديث عن هذا الموضوع لم استطعنا أن نأتي على أطرافه وعلى جوانبه، خاصة وأنه من الأمور التي يترتب عليها رضا الله سبحانه وتعالى وبالتالي جنته وجزاءه الحسن. ولكن دعونا نبدأ في البداية نعرف هذا العمل، عنواننا هو مكارم الأخلاق وكيفية اكتسابها. نعرف أولا فضيلة الشيخ الأخلاق الحسنة والحميدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
أولا حسنا فعلت أخي الشيخ عبد الرحمن، الحقيقة أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وقد تعجب حين أقول أن موضوع الخلق قد يكون أو قد يظن كثير من الناس أنه يستوعب معنى الخلق، بينما أزعم أن مفهوم الخلق في أذهان كثير من الناس مشوب بشيء من سوء الفهم. الخلق حينما تسأل أي إنسان أو حينما تسأل كثير من الناس سيجيبك بأن الخلق هو التصرف الظاهر، هو تصرف الإنسان أو معاملته للآخرين، بينما حقيقة الخلق أنه هيئة راسخة في النفس هي التي تنبع عنها الأفعال، كما قال بعض العلماء الخلق هيئة راسخة في النفس عنها تصدر الأفعال في سهولة ويسر من غير فكر ولا روية. فالمسألة ليست مجرد تصرف ظاهري، وإنما المسألة شيء من داخل الإنسان. خذ مثلا حتى لا نغرق في الناحية التنظيرية، خذ مثلا خلق الحياء، هذا خلق من الأخلاق، هو في الحقيقة الانطباع الظاهر الذي تراه من الإنسان حينما ينكف عن فعل أو حينما يفعل فعلا آخر، إنما هو نتيجة لما يوجد في قلبه من الحياء. بينما تجد خلق الصفاقة مثلا وهو مقابل لخلق الحياء، هو ناتج عن شيء في الداخل أيضا من اللامبالاة بالآخرين وعدم الشعور بهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله، قالوا يا رسول الله وإنا لنستحي، قال استحيوا من الله حق الحياء، قالوا يا رسول الله وإنا لنستحي من الله، قال الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلاء. فلاحظ أن الصحابة قالوا وإنا لنستحي من الله، النظر هنا هو للتصرفات الظاهرة، بينما أعادهم لباطن الإنسان وتصرفاته الداخلية. الإنسان هذا الشيء الموجود في نفسه، أو ما أسماها بعض العلماء الهيئة الراسخة في النفس، الإنسان في ضوئها يقدم على الأفعال أو يحجم. قد أقول للإنسان أخرج مثلا بلباس معين، مثلا إلى مثلا لباس غير ساتر أو شيء من هذا القبيل ويخرج، بينما آخر لو قلت له اخرج من دون أن تغطي رأسك مثلا لا أبى. الفرق بين الاثنين أن هناك قيمة يزن الإنسان الفعل بناء عليها، فيحجم عليه أو يقدم، فيحجم عنه أو يقدم عليه. فالأول قاس الفعل فلم يجد فيه حرجا لاعتبارات، قد تكون اعتبارات نفسية، قد تكون اعتبارات دينية، قد تكون اعتبارات اجتماعية وغير ذلك، فلم يرى فيه غضاضة فأقدم على لباس مثلا غير ساتر لعورته مثلا، بينما الآخر نظر أيضا لاعتبارات أخرى موجودة في نفسه، واعتبارات اجتماعية دينية بغض النظر عن صحتها أو عدم صحتها، ثم صدر أو أحجم عن الفعل بسبب ذلك. أنا أردت أن أقول هذا حتى أبين أننا إذا أردنا الخلق إذن علينا بإصلاح إيش؟
دواخلنا
وبواطننا. خذ سلامة الصدر مثلا، أنا قد أعفو عن إنسان، قد أتسامح مع إنسان، قد يقع بيني وبينهم شيء من الخصومة مثلا، ثم أعفو عنها وأتسامح في حقي. هذه الأشياء ناتجة عن ناحية نفسية. إذا أردت أن تصلح، أصلح إذن باطنك، فاملأ قلبك سلامة من سلامة الصدر. ولذلك أنا كثيرا ما أذكر بشيء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كثير من الناس حينما تتكلم معه عن النصيحة يقول معناها أن تقول لأخيك: يا أخي هذا حرام أو هذا حلال. لا، هذا فرع من فروع النصيحة. وإلا إذا أردت أن تستوعب هذا، كيف يقول الدين النصيحة لله ولكتابه ولأئمة المسلمين؟ النصيحة معناها إرادة الخير، وإرادة الخير للمنصوح هذه الإرادة هي التي تنبثق الأفعال من خلالها. ومن ذلك أن أقول لك افعل أو لا تفعل. إذن مسألة إصلاح الله عز وجل يقول: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. في الآية الأخرى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن المسألة تبدأ من الداخل. ولذلك لو جئت لعرض من أعراض أو مظهر من مظاهر الأخلاق: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. هذا ليس مجرد حركة ميكانيكية إن صح التعبير، مجرد حركة شفة، هي من الداخل إرادة خير ومحبة. ولذلك لاحظ حتى التعبير بأخيك: تبسمك في وجه أخيك، ولاحظ أيضا معناه في معنى بيني وبينه. لاحظ أيضا كلمة صدقة، هي تصلك وتربطك برب العالمين سبحانه. فليست المسألة مجرد حركة ظاهرة، وإنما هي حركة ظاهرة منبعثة من إرادة خيرة في داخل الإنسان. الخلاصة أني أريد أن أقول أن معنى الخلق ليس هو مجرد التصرف الظاهر، وإنما هو ما ينطوي عليه قلبه الإنسان. وهذا يعني وأقولها بما نفتقده في عالم اليوم يعني بشكل واضح. إذا أصبحت التصرفات تصرفات عند كثير من الناس تصرفات مصلحية منبعثة من أهداف أو أغراض خاصة دنيوية، وحتى أحيانا حتى في أسلوب تربيتنا لأبنائنا، حينما يقول الرجل لابنه مثلا: استقبل الرجال ورحب بهم أو كذا، يقول حتى يقولون عنك أنك رجال، حتى يقولون هذا. يعني حتى أسلوب تربيتنا نقرن القضية بأبعاد دنيوية متعلقة بالسمعة والجاه والمنزلة ونحو ذلك.
جميل جدا. عرفنا إذن المعنى فضيلة الشيخ، فلو أردنا أن نعرف ونعلم أن كثيرا من الأمور التي حث عليها الشارع الكريم في 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 ديننا الحنيف حث على أمور ليس لشيء إلا لأهميتها ومكانتها في هذا الدين، ورغبة أيضا من الشارع الكريم بأن يأخذ بأزمة المسلمين إلى حيث رضا ربنا جل وعلا، وإلى حيث ننال السعادة في الدنيا والسعادة أيضا في الآخرة. الخلق هذا هذه الخصلة العظيمة لا بد أن لها في الدين مكانة غير يسيرة، لأنه يترتب عليها أجر عظيم. فما هي إذن المكانة؟
ابتداء أخي، لما تأتي للنصوص الشرعية فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم علل رسالته بتقويم الأخلاق. يعني لو سئل إنسان الآن فقيل له لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، لا جابك بعث لأجل نشر التوحيد أو منع الظلم أو، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق،
وهنا حصر
أين فبعث لأجل ذلك. لكن هذا يرتبط أيضا بمفهوم الخلق الشامل في الإسلام. الخلق الشامل في الإسلام هو خلق مع الله، ولذلك الله عز وجل قال إن الشرك على لسان لقمان لابنه، إن الشرك يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الخلق في الإسلام هو خلق مع النفس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ولذلك حرم الله عز وجل قتل النفس، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الخلق في الإسلام خلق مع الناس، وخالق الناس بخلق حسن. الخلق في الإسلام خلق حتى مع الحيوان، حتى مع الحيوان. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، وغفر الله لبغي لأنها سقت كلبا. الخلق في الإسلام خلق حتى في التعامل مع الجماد.
كيف هذا؟
لما تقرأ مثلا حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه لعن الله من غير منار الأرض، غير المنار الذي يستدل به الناس العلامات،
لأن هنا فيه تنازل عن القيم الأخلاق،
لأن ليس هناك سبب إلا الإفساد. ليس هناك سبب إلا نهى مثلا، وإن كان هذا له ارتباط بالتعامل مع الناس، نهى عن التبول والتغوط في الملاعن الثلاث. فأنت حينما تنظر إلى هذا الشمول تعرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. خذ معي أيضا حديثا آخر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين، سئل ما الدين؟ قال الدين حسن الخلق. هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. ليس الحج كله عرفة، ولكن باعتبار أن عرفة ركن الحج الأعظم، فكذلك الأمر في مسألة الأخلاق. يتفاضل الناس بأمور، لكن تفاضلهم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المؤمنين أكمل إيمانا، قال أحاسنهم أخلاقا. خذ مثلا مسألة تتعلق بتفاضلهم يوم القيامة، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. بل حتى يعني نخرج بتصور، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة تقوم الليل وتصوم النهار، ولكنها يقول النبي صلى الله، ولكنها كما يقول السائل من النبي صلى الله عليه وسلم تؤذي جيرانها بلسانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار. وسئل من المفلس، قال والمفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال بل المفلس من يأتي بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء، ويأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ من حسناتهم من حسناته فتؤدى إليهم، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فألقي في النار. إذن قضية الخلق لا تنفك عن الدين. ولما ننظر في نصوص الشريعة نجدها في جملتها تعليم للأخلاق الحميدة، فهي إذا نظرنا إليها نظرنا مثلا للتوحيد، التوحيد سوء خلق، الشرك قصدي الشرك في التوحيد سوء خلق مع الله، ولذلك قال الله سبحانه الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعني يساوون به غيره أو يعدلون عن عبادته إلى عبادة غيره، إذن المشرك سيء خلق حينما يتحول عن عبادة ربه إلى عبادة من لا يضره ولا ينفعه ومن ليس بيده إحياء ولا إماتة ولا نفع ولا ضر. إذن المهم أن نعرف أن الدين كله خلق، وأن ارتباط الخلق بالدين في الإسلام هو ارتباط يعني لا ينفك أبدا. فحتى مع العدو، حتى مع العدو، إذا جئت في 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 الوفاء بالعهد مثلا، الله عز وجل أمر بالوفاء بالعهد مع الكفار وعد الوفاء بالعهد معهم من تقوى، وهو غير مسلم ومحارب، عاهدته فوجب عليك الوفاء بذلك العهد. في الجملة كل تشريعات الإسلام لو تأملناها هي تشريعات أخلاقية، بل حتى بعض التشريعات التي لا يظن أن فيها جانبا أخلاقيا، هي خذ مثلا الصلاة. الصلاة حينما يصلي الإنسان فيقول في صلاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يعني هذا أيضا فيه ربط بين القديم والحديث والمستقبل، بين المسلمين على جميع أعصارهم وأمصارهم. إذن مسألة الخلق هي مسألة أصيلة في ديننا.
ثم هناك فضيلة الشيخ، أذنت لي وصفة جميلة جدا لمن أراد حقيقة أن يخرج من هذه الدنيا بأكبر مكسب، ألا وهو الجنة التي أعدها الله للمتقين. عندما سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله ثم حسن الخلق، في هذا أيضا دلالة كبيرة على اقتران بين التقوى وحسن الخلق.
صحيح.
أشرتم عرضا فضيلة الشيخ إلى أن هذه من أخلاق المسلمين، وأنها أيضا من الأشياء التي ثبتت دعائم هذا الدين بحول الله سبحانه وتعالى. سأسألكم بإذن الله سؤالا لاحقا عن الفرق بين أخلاقنا كمسلمين وبين أخلاق الأمم الأخرى، ولكن قد يتساءل معي الآن المشاهد الكريم عن هذه الأخلاق، وعندما تتحدثون عن أجرها وفضلها وعظم ثوابها يقول أريد أن أكون واحدا من هؤلاء الذين يكرمهم الله سبحانه وتعالى بالمغفرة والرحمة وبالجنة. فنريد منكم أولا أن نعرف هذه الأخلاق، هل هي جبلية فطرية في الإنسان أم أنه يستطيع بحول الله عندما يجاهد نفسه أن يكتسبها؟
طبعا الإجابة عن هذا السؤال ليست بوجه واحد، لا يمكن أن نقول الأخلاق جبلية أو نقول إنها مكتسبة من كل وجه، هي في الحقيقة جبلية ومكتسبة في الوقت نفسه. أما كونها مكتسبة فخذ نصوص الشريعة، النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يقول وقولوا للناس حسنا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خالق الناس بخلق حسن، الأوامر التفصيلية في الأخلاق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، الأوامر أيضا التي تأمر بترك الخلق السيء، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ونحو هذه النصوص. هناك قاعدة شرعية ورد لفظها في كتاب الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لو لم تكن الأخلاق مكتسبة لما أمرنا الله بها.
صحيح.
فكون النص جاء بالتخلق بالخلق الحسن معنى ذلك أن الله يعلم قدرتنا على التخلق بهذا الخلق. خذ طبعا هذا الكسب قد يكون حسنا وقد يكون سيئا ولا حول ولا قوة إلا بالله. خذ مثلا في من الناحية الواقعية، قد نجد الإنسان في حال من أحواله حييا، شاب أو طفل ينشأ وهو حي، أو امرأة تنشأ وهي حيية، ثم تخالط أو يخالط أناسا من أهل الصفاقة والبعد عن الحياة، فما يلبث أن يكتسب هذا الخلق منهم. كما نجد في الناس من هو يتصف بصفة سيئة ثم يصاحب أهل خير فما يلبث أن ينطبع بهذه الصفة الحميدة. إذن الخلق مقدور عليه ويمكن للإنسان أن يكتسبه. طيب في المقابل هناك أخلاق جبلية جبل الإنسان عليه. من الدليل الشرعي على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد قيس: إن فيك لخصلتين يحبهم الله ورسوله. قال: يا رسول الله، أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال: بل الله جبلك عليهم. معناه أن الحلم والأنا أن هذا الصحابي الجليل جبل على هذين الخلقين. لكن يعني حين نقول مثل هذا الكلام قد يسألنا إنسان: لما جبل بعض الخلق على بعض الأخلاق؟ طبعا في دليل واقعي قبل أن أقول أجيب على هذا التساؤل، في دليل واقعي أنت تجد أن لك مجموعة من الأبناء مثلا، تجد أحدهم يعني بخيلا غاية البخل وهو طفل
طالع لبوهم
والآخر معطاء، تجد أحدهما فيه جرأة والآخر مثلا على عكس ذلك. نشأ في بيت واحد، الظروف البيئة واحدة، الأب والأم لم يتغيرا، فمعنى ذلك أن هناك مثل ألوان بني آدم وأطوالهما، هناك شيء يعني كما نقول في الخلقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعله نزعه عرق، فكذلك في الصفة: لعله نزعه عرق فيكون من أجداده أو من ذويه من هو متصف بهذه الصفة. لو سئلت لما جعل الله عز وجل بعض الخلق مكتسب لي أو يعني جبل على خلق والآخر لم يجبل عليه، نقول: أصل الحياة والموت ليش؟ هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فحينما أجبل على خلق من الأخلاق قل الكريمة على الطيبة مثل الكرم، هناك وجه ابتلاء. لما أمرنا بالكرم نهينا عن الإسراف والتبذير،
صحيح.
فأنت مبتلى أيها الكريم، هل يبلغ بك الكرم إلى حد الإسراف أو التبذير، أم أنك تقف عند الحدود
وتكون معتدلا؟
فتكون معتدلا. البخيل مبتلى، هو جبل على البخل، هل يرفع أو يجتهد في رفع هذه الصفة عن نفسه فينتقل إلى الكرم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، أم لا؟ في المقابل أيضا فتح ميدان التنافس والتسابق إلى هذه الصفات. يعني الآن إذا تكلمت معك عن الكرم تتذكر من؟ حاتما. تذكر حاتم. طيب حاتم، حاتم الطائي، حينما أتذكره يعني يجعل أمامي رمز جبل على خلق من الأخلاق. جبلته على هذا الخلق تدفعني إلى محاولة التخلق بخلق الكرماء من الخلق. إذن الخلق فيه جانب جبلي، وهذا الجانب الجبلي موزع في الناس، وليس في هذا ظلم. ولذلك قلت لك حتى الذي جبل على البخل أو جبل على الكرم كلاهما مبتلى، فليس فيها ظلم. والذي جبل على البخل قد تجد عنده نوع من الأخلاق الحسنة مثل التدبير مثلا، قد يفتقده بعض الكرماء. ثم مسألة الجبلة أيضا لها بعد آخر، وهو قيام حياة الناس. تصور لو كان الناس كلهم قد جبلوا على خلق
واحد،
ما تستقيم الحياة، ما تستقيم الحياة، ولا يتسابق الناس في الخيرات، ولا يظهر حسن خلق بعضهم في مقابل بعض. المهم أن الميدان لاحب، وهو ميدان ركض إلى الله سبحانه وتعالى عبر التخلق بالأخلاق الحسنة، وهو أمر يملكه الإنسان ويقدر عليه، ولكن يحتاج في البدء إلى قوة مع النفس، وهذا عزيز عند كثير من ويصعب على كثير من الناس.
ذكرت فضيلة الشيخ الكرم كخلق يعني محمود، وذكرتم أيضا أنه يمكن بإذن الله اكتساب هذه الأخلاق الحميدة. إن أذنت لي سأسألك بإذن الله عن بعض الأمثلة لهذه الأخلاق الحميدة، وسأسألك أيضا عن كيفية اكتسابها. ولكن معي الآن على الهاتف فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الله الباتلي، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. دكتور أحمد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياكم الله، مرحبا وسهلا.
الله يحييك يا شيخ أحمد. نحن نتحدث عن مكارم الأخلاق وكيفية اكتسابها، ماذا يمكن أن تقولوا في هذه الدقائق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحابه أجمعين.
اللهم صل.
أطيب لي بدء أشكركم على إتاحة الفرصة للمشاركة في برنامج الكلمة الطيبة، وأرحب بأخي وزميلي في الدراسة الشيخ عبد الرحمن الوحيق، وفقه الله عز وجل وسدده، وحقيقة استفدت كثيرا مما قاله، وليست هذه بأول فوائد، فقد استفدت منه كثيرا، جزاه الله خير في دروسه وكلماته مقالاته، نسأل الله يسدده وينفع به، ولا سيما كتابه المشهور في الغلو، نفع الله به كثيرا، نسأل الله له السداد والتوفيق لما هو خير. الحديث عن الأخلاق حقيقة حديث واسع، والشيخ عبد الرحمن جزاه الله خير يعني هو ابن بجدتها، وتحدث في هذا الجانب باعتبار تخصص الثقافة الإسلامية، وهي ركن أساسي في جانب الأخلاق في ناحية الثقافة الإسلامية. وأود أن أقف من نفس النقطة التي توقف عندها الشيخ عبد الرحمن بمسألة الأخلاق، هل هي مكتسبة أم أنها جبلية؟ وكما تفضل فعلا ما ذكره هو السداد والصواب، أن منها ما هو مكتسب ومنها ما هو جبلي. أود بل بدء أركز على نقطة مهمة، وهي أن الأخلاق جانب نفسي لا يرى يعني مصدره، وإنما يرى أثره. يعني ما يمكن نعرف هذا الشخص يعني من خلال رؤيتنا له نقول هذا والله باين عليه شكله بخيل ولا شكله كذا، لا، إنما أثر هذا الخلق نرى عليه في الرحمة، في الصبر، في الحياة، في الوقار، في جوانب كثيرة. وطبعا الصفات يرى أثرها في سمت المتصف بها، ومنها ما يكون مكتسب مثل الشجاعة والكرم والنجدة، ومنها ما يكون طبعي جبلي كالحياء والحلم، كما تفضل الشيخ منذ قليل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأشجع عبد القيس: إن فيك خلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والحياء، في رواية الحلم والأناة. فقال: يا رسول الله، أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل الله جبلك عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهم الله ورسوله. والحديث في سنن أبي داود وغيره. أقول في هذا الحديث لنا فائدة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني على الصحابة بحسن الخلق، وهذا يجب حقيقة نتبنى هذا المنهج مع طلابنا أو مع إخواننا أو أبنائنا. من رأيناه يتصف بخلق حسن فينبغي أن نشجع هذه الخصلة الحسنة فيه ونشيد بها. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أصدق أمتي لهجة أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأكثرهم حياء عثمان بن عفان. وشهد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا بعثمان رضي الله عنه في حيائه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا أستحي من رجل تستحي من الملائكة. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يشيد بمكارم الأخلاق عند الصحابة. وأود أن أنبه لنقطة في مسألة اكتساب الخلق، أن الإنسان بطبعه كما قال تعالى: وكان الإنسان ظلوما جهولا. الإنسان في أول أمر قبل أن يتعلم ويختلط بالناس ويكتسب العادات الحميدة منهم، يعني كان متصفا بالظلم وبالجهل. وذلك الله عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة الضحى بقوله: وجدك ضالا فهدى. فالله عز وجل هداه للصراط المستقيم، ويؤكد هذا قول الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي قدس الله روحه: أي وجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فعلمك ما لم تكن تعلم، ووفقك لأحسن الأعمال والأخلاق. وهذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فغيره من البشر لا شك أنهم أولى وأجدر بأن يتصفوا بالأخلاق الحسنة عن طريق المخالطة، مجالسة أهل العلم، واكتساب الصفات. وكانت العرب تقول: إنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر بالتصبر. فمن خالط أهل الكرم اكتسب صفات الكرم منهم، ومن تخالط رجال العلم والمتفوقين اكتسب النبوغ والجد، وهكذا. والمر على دين خليله، فنحرص كل الحرص على مخالطة أهل الخير ممن يشجعون فينا الخلق الحسن، ومن يحذرون عن الخلق السيء، والحذر الحذر من الصحبة السيئة، وجالفة البطالين الأشرار الفارغين الذين لا هم لهم إلا إفساد أخلاق الناس أو عاداتهم أو دعوتهم إلى أمور تتنافى مع إما الأخلاق الحسنة أو تتنافى مع المبادئ التي يرتكز عليها هذا الدين الإسلامي. فينبغي للمسلم أن يحرص كل الحرص على مصاحبة من يدله على الخلق الحسن. قديما قال شوقي: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى صالح الأخلاق وصالح الأعمال، وأشكركم على إتاحة هذه الفرصة، وجزاكم الله كل خير.
شكرا لكم دكتور أحمد. شكرا، في أمان الله. عودة أخرى أيها الأحبة لفضيلة الشيخ عبد الرحمن هنا. كما ذكرت فضيلة الشيخ المسلمين ولله الحمد اختصهم المولى جل وعلا بعدد من المزايا وعدد من الخلال التي لا توجد في غيرهم من الأديان وفي الأمم الأخرى عموما. أحد هذه الخلال والخصال الأخلاق التي حث عليها ربنا جل وعلا في كتابه، وأوردتم شيئا مما جاء في السنة المطهرة في أهميتها وأهمية العناية بها. لو أردنا أن نعرف الخصائص لأخلاق المسلمين، خصائص أخلاق المسلمين عن الأمم الأخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر أخي الشيخ أحمد، شكر الله له وزاده علما وفهما وعملا، وأشكره على ما قال، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا جميعا في الأعمار والأعمال والأوقات والذرية. أخي الحبيب، حينما نتكلم عن خصائص الأخلاق سأتكلم عن خصائصها في الإسلام التي يجب أن تكون أخلاقنا العملية باعتبارنا مسلمين تابعة لذلك. الأخلاق في الإسلام تختلف عن أخلاق الأمم الأخرى، لأن أخلاقنا في الوسيلة والغاية، بينما أخلاق غيرنا في الغايات لا في الوسائل. مثلا يعني نخرج إلى شيء أو مثال عملي بسيط. تجد أن بعض الناس مثلا يفي لك بالوعد ما دام بينك وبينه ارتباط مادي، ويخل بذلك إذا ذهب ذلك الارتباط، بينما أخلاقنا في الإسلام أخلاق تشمل الوسيلة والغاية. أنا أفي لك بالوعد تعبدا لله سبحانه وتعالى. من المقولات المشهورة الغاية تبرر الوسيلة، لذلك تجد أحيانا حتى في نطاق السياسة والاقتصاد مثلا يقول نحن نتحالف مع الشيطان من أجل مصلحتنا. هذا مبدأ غير أخلاقي. في الاقتصاد أنا أبيع والمهم أن أربح ولو على حساب الآخرين، ولذلك الربا مثلا ليس نظاما أخلاقيا البت، لأنه لا ينظر للآخرين، ولذلك أحل الله البيع وحرم الربا. مرة يسألني شخص عن الأخلاق في بعض الدول، وأنهم يفون بالمواعيد وأنهم كذا. وتخي الحبيب، الوفاء بالوعد جزء من خلق أعظم وهو الوفاء في الجملة، ومن أعظم الوفاء الوفاء بحق الله عز وجل، ثم الوفاء بحق المخلوقين خاصة الوالد. طيب هل هؤلاء القوم أهل وفاء بحقوق والديهم؟
أبدا.
فإذا الوفاء بالوعد هو جزء من فهم مصلحي للخلق، لكن الذي يتميز به تتميز به بعض الحضارات خاصة المعاصرة أنها تنظر للمصلحة نظرة عامة، بينما نحن ننظر للمصلحة باعتبارها بعد خاص. نحن ليس يعني باعتبارنا منتمين الدين، لكن باعتبارنا الشخصي. فسائق التاكسي مثلا في أي دولة من الدول الغربية ينظر لمصلحة الدولة وسياحتها وحضارتها، ولا ينظر للوفاء باعتباره شخص، الوفاء بالوعد لشخصه، بينما نحن نفتقد هذا البعد. المهم أن في الإسلام أخلاقنا تشمل الوسائل والغايات. أخلاقنا في الإسلام مرتبطة بالإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال لا، من لا يأمن جاره بوائقه. يعني تجد الربط بين الإيمان والخلق ربط شديد وواضح. إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب إذن المسألة تقوى ودين قبل أن تكون مجرد عمل مصلحي بين الناس. أخلاقنا في الإسلام أخلاق شاملة. خذ مثلا اليوم أتحدث مع أحد المشايخ يقول بعض الكتاب إن مثل الذي يصل بعض رحمه ويقطع بعضا كمثل السبع يحنو على صغيره ويفتك بغيره. الأسد أو النمر أو نحوه قد تجده يلعق صغيرة في رحمة لا تكاد تجد لها نظيرا، بينما إذا رأى غزالا تخطر أو ذهبت تلك الرحمة. أخلاقنا شاملة، أنا أصل رحمي كله مع مراعاة درجات القرابة، أنا أحترم الإنسان أيا كان هذا الإنسان. لذلك تعجب حينما تجد بعض الناس يحترم مثلا من هو من جنسيته، طبعا فيه حقوق صحيح، لكن أن تحترمه كإنسان وتهدر كرامة الآخر هذا ليس من الخلق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما تقرأ يقول في لقاء السلام: وألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فليس السلام على أحد دون أحد، بل هو على الجميع. أخلاقنا في الإسلام شاملة، تشمل حتى كما قلنا قبل قليل حتى الجماد والحيوان، تشمل تعاملك حتى مع عدوك. يذكر بعض الدكتور عبد الكريم زيدان في كتابه يذكر مثالا، يقول لو أن يقول يذكر الفقهاء أنه لو أن رجلا دخل مسلما دخل بلد دخل دار حرب بأمان منهم فقدر على إحداث ضرر كبير فيهم لم يجز له ذلك. دخل بلد حربي محارب البلد الآخر ودخله بعهد وأمان من المحاربين، لا يجوز له إذا تمكن من إيقاع ضرر كبير بهم أن يفعل
وفاء
وخلق. معناها أن المسألة حتى مع عدوك هناك خلق. هناك أيضا بعد آخر وهو مسألة الجزاء. الآن يقف عند الرجل عند إشارة المرور، لو تسألته لقال لك أنا أقف عندها، قد يقول مثلا احتراما للمرور، لكن قد يقول لك آخر خوفا من الله، قد يقول آخر خوفا على دماء المسلمين، قد يقول لك لأجل ألا أقتل نفسي. تعدد هذه الكلمات يدل على شمول الجزاء. الجزاء الله عز وجل يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. معناها أن الخلق يؤدي إلى خير في الدنيا، الخلق السيء قد يؤدي إلى عقاب في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما فشى الزنا في قوم إلا حلت بهم أو حل بهم من الأمراض ما لم أو نحو هذا الكلام، والأوجاع ما لم يكن لهم به عهد من قبل أو نحو هذا. معناه أن هناك عقاب دنيوي يحصل للناس في هذه الدنيا بسبب سوء أخلاقهم، هناك جزاء أخروي سواء من ثواب أو كان ثوابا أو عقابا. يقول الله عز وجل في كتابه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إلى آخر الآية، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. معناها أن هذه الأخلاق مؤدية إلى هذا العطاء من رب العالمين سبحانه وتعالى. لما تأتي مثلا قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. معناها العقوبة في الآخرة ناتجة أيضا عن سوء الخلق. إذن الخلاصة أن أخلاقنا في الإسلام تجد أنها في النظام الأخلاقي الإسلامي جاءت مربوطة بالإيمان والدين، جاءت شاملة، ليست انتقائية وليست في جانب دون جانب، جاءت مراعية للوسائل والغايات، جاءت موصولة بالجزاء الدنيوي والأخروي غير مقطوعة عن ذلك، مما يعد حافز الإنسان على الخلق ورادع له عن الخلق، حافز له الخلق السيء الحسن ورادع له عن الخلق السيء.
المزيد في هذا فضيلة الشيخ مع فضيلة الدكتور عبد القادر بن ياسين الخطيب الأستاذ المساعد في جامعة الأمير سلطان بالرياض. دكتور عبد القادر السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته،
حياكم الله وأهلا بكم. وزميلكم الأستاذ عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن معنا هنا في الاستوديو يتحدث عن مكارم الأخلاق وكيفية اكتسابها.
الله جميعا، ونشكر لقناة المجد طرحها لهذا الموضوع القيم واختياره الموفق للشيخ الجليل عبد الرحمن اللويحي
واختيارنا الموفق أيضا لمن يداخل معنا. فتفضل دكتور.
الله يجزاكم بالخير. أود أن أشير هنا الأخ عن بعض النقاط. أولا أن الأخلاق الحسنة رسالة الأنبياء والحكماء، والفطرة السليمة تؤسس لهذه الأخلاق، والدين الإسلامي أيضا يركز عليها. وإذا كان هناك اتفاق بشري عام على جمال وشرعية وضرورة الأخلاق الحسنة، فإن هناك خلافا في التطبيقات والأولويات، وهنا يأتي دور الدين الإسلامي كي يؤدي مهمة المنقذ الحنون. فنتسائل هنا، ما هي صلة الإسلام بهذه الأخلاق؟ بناء على أن الأخلاق الحسنة هي ما أمر الله ورسوله به وما نهي عنه، فإن الإسلام يشحن الأخلاق بدافع المسؤولية الكبرى إزاء خالق هذا الوجود سبحانه وتعالى، ومن ثم إزاء الكون والعباد بالتبع والضروء. فالإسلام إذن يعزز المسؤولية الأخلاقية ويعطيها مشروعية السيادة على العمل والفكر والسلوك. أيضا أخي الكريم، في النقطة الأخرى المتصلة بهذا، فإن الأخلاق في الإسلام تعتبر أطر تحدد أو بالأحرى ترسم لنا السلوك القويم، فهي علامات على الطريق. فمثلا الحديث عن الصدق يعني إعمال منهج معين في الحياة، فهناك تجارة صادقة وكلام صادق وزواج صادق. ولذا نرى القرآن الكريم لا يتعرض إلى الصدق إلا من خلال واقعة أو ممارسة، ولم يتعرض له كمعادلة نظرية، فينبغي أن يسلط الضوء على الممارسة الصادقة. ونقطة أخرى مكملة للنقطة التي أشرت إليها قبل قليل، وهي أن الأخلاق بالمفهوم الإسلامي لا تتضاد مع المادة، بل هي تطوير للمادة وسمو بها وتمكنها من الوجود الحي. فالبيع والشراء مثلا عملية تجارية بحتة تعتمد قوانين التنافس وتهدف إلى أقصى قدر ممكن من الربح وبأقل جهد ممكن. هذه العملية وضع لها الإسلام ضوابط أخلاقية حميدة. فالأخلاق الإسلامية لم تلغي البيع ولا الشراء، ولم تلغي حق الربح، ولم تلغي التنافس، لقد أبقت على هذا كله، ولكن شذبتها وهذبتها. ولهذا نرى علماء المسلمين الأوائل والمعاصرين يهتمون بالأخلاق في تعاملاتهم. فقد ألف الإمام ابن السبكي كتاب معيد النعم ومبيد النقم، ضمنه الأخلاق والآداب التي ينبغي للحرفيين أن يتحلوا بها، ولم يترك حرفيا في زمانه إلا وذكر الآداب المتعلقة بحرفته والتي ينبغي له أن يتحلى بها. والمهم في ذلك أنه اعتبر تحلي الحرفيين بهذه الأخلاق مما يعيد للأمة النعم ويبيد ويدفع عنها النقم بإذن الله سبحانه وتعالى. وأشكركم
على إتاحة الفرصة. نشكركم دكتور عبد القادر بن ياسين الخطيب الأستاذ المساعد بجامعة الأمير سلطان، شكرا جزيلا لكم. أعود إليكم دكتور عبد الرحمن، وين أذنت لي سأحاول أن آتي على بعض المشاركات من الأخوة هنا عبر الموقع. بعض الأخوة يركزون أيها الأحبة على مسألة إعادة بعض الحلقات وعن توقيتها. نقول في متابعتكم للموقع بإذن الله تجدون كل المواعيد والمعلومات اللازمة، وبالمراسلة أيضا تستطيعون أن تعرفوا كل شيء عن البرامج ومواعيدها. أما تجزيء بعض الحلقات والمواضيع إلى حلقتين أو ثلاث، معكم حق في هذا. وكما ذكرت في بداية الحلقة، موضوع كهذا الذي نتناوله عن مكارم الأخلاق يحتاج إلى حلقات عديدة، ولكن نحن نحاول بإذن الله تعالى بين الفينة والأخرى أن نستضيف أشياخا أفاضل ومعلمين كرام، لكي الذين يتمايزون في طروحاتهم ويختلفون أيضا في المادة التي يقدمونها. فمثل هذا الموضوع بإذن الله، والموضوع الماضي وغيره من المواضيع السابقة، ستجدونها بإذن الله في أوقات لاحقة، ونحتاج وإياكم دائما إلى التكرار والتذكير. هنا فضيلة الشيخ الأخ، نعم، أحد الزوار الكرام يقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أثقل ما في الميزان حسن الخلق، فكيف نوفق لهذه الأخلاق العظيمة؟ هذا السؤال ستأتي الإجابة عنه بإذن الله. أحد الأخوة يسأل سؤالا سأسأله لاحقا أيضا بإذن الله. أحد الأخوة أيضا يسأل عن التعامل أو الأخلاق مع الأطفال، وأعلمكم بأنني قد أجريت اتصالا مع أحد الأساتذة الأفاضل لكي يكون معنا بإذن الله في هذا الموضوع المخصص، وهو التعامل مع الأطفال. نعم، أحد الأخوة يقول: نتمنى لو تكثر الدروس والمحاضرات في هذا الجانب، لأن كثيرا ممن من الله عليهم بنعمة الهداية لا يلتفتون لهذا الجانب، ويظنون أن الدين كله في العبادات عموما، ويحاول الواحد منهم المحافظة على أكثر السنن، ويتناسى أن أساس الدين هو المعاملة الحسنة وغير هذا من الكلام الجميل الذي يقوله الأخ. نعم، أحد الأخوة من تونس سأطرح سؤاله بعد قليل بإذن الله. فضيلة الشيخ، الأخلاق الحميدة، تساؤلات هنا وتساؤلات المشاهدين أيضا. لدي سؤالان عن أمثلة للأخلاق الحميدة، وأيضا أمثلة أو كيف يمكن أن تكتسب. وبين يدي هنا كلام جميل في مدارج السالكين لابن القيم، الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ذكر أصولا للأخلاق، أربعة أصول، فذكر منها خلق الصبر والعفة والشجاعة والعدل مع النفس والناس، ولا بد أن هذه أيضا اختصار لأخلاق كثيرة وواسعة. لعلكم تمثلون أولا ثم نأتي لكيفية الاكتساب.
أولا بالنسبة لكلام ابن القيم رحمه الله، لا بد أن نعرف أن هناك أن الخلق أصول وفروع، أو أن الأخلاق أصول وفروع.
نعم.
ولذلك تجد أن الذي يرغب في التخلق بالخلق عليه أن يرجع إلى الأصول.
نعم.
مع أن قضية الأصل والفرع قضية نسبية، لكن أنا سأضرب مثلا ذكره الدكتور عبد الله الرحيلي في كتاب جميل جدا له اسمه الأخلاق الفاضلة، وأنا أنصح الحقيقة بقراءة هذا الكتاب. قال أن خلق حب الحق وإيثاره أصل من الأصول. قال حب الحق يدفعك إلى الاعتراف بالحق، يدفعك إلى الصدق، يدفعك إلى العدل، يدفعك إلى الأمانة، وبالفعل من أحب الحق عدل مع الناس، من أحب الحق قال الصدق، من أحب الحق صدق في مبايعته مع الناس. فصحيح ما ذكى يعني، ولو أن مثلي لا يصحح لمثل ابن القيم، لكنه بالفعل هناك أصول في الأخلاق الحميدة، ولذلك تجد القرآن العظيم كرر وأعاد في أخلاق معينة أكثر من غيرها، كخلق الصبر مثلا، لأن الصبر في حقيقته هو أداة يحققها الإنسان تدفعه إلى البقاء على الخير والانكفاف عن الشر، وهذا جمع الخير. فإذا كل من أراد أن يتخلق بالأخلاق الحسنة عليه أن لا ينظر لفروعها بقدر ما ينظر إلى الأصول التي حين يتخلق بها ستنطبع على أعماله أو تصرفاته. أمثلة الأخلاق الحميدة كما ذكرت من قبل قد لا يمكن لنا أن نحصرها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئلت عائشة عن خلقه قالت كان خلقه القرآن. ولذلك ابن حزم رحمه الله يقول إذا أردت أن تتخلق بالأخلاق الحسنة أو أن تعرف الأخلاق الحسنة فانظر في كتاب الله، فما أمر به فهو الخلق الحسن، وما نهى عنه فهو الخلق السيء. خذ مثلا من أصول الأخلاق القول الحسن، الله عز وجل يقول وقولوا للناس حسنا، ويقول وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. ما هو القول الحسن وما هو القول الأحسن وما هو ضد ذلك؟ لو ذهبت في سورة واحدة فقرأت سورة الحجرات مثلا لوجدت الإصلاح مثلا من القول الحسن، وجدت السخرية من القول السيء، وجدت التنابز الألقاب من القول السيء، وجدت الظن من أعمال القلب السيئة التي تظهر على الألسن، وجدت الغيبة من القول السيء، وهكذا تجد القصد أنك مهما قرأت في القرآن لا تكاد تنفك، إما أن تجد خلقا تؤمر به أو يمدح فاعله أو يبين ثواب فاعله فعليك بهذا الخلق، أو تجد خلقا نهى الله عنه أو ذم فاعله أو بين عقاب من اتصف به. فلا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين. فتجد أن النص هنا أعطاك مجموعة من الصفات الذميمة في الإنسان لكي تحذر منها. وكما قلت لك حتى في سورة الأول سورة في القرآن سورة الفاتحة حينما يقول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فالمنعم عليهم هم الذين علموا الحق وعملوا به غير المغضوب عليهم، وهم الذين علموا الحق ولم يعملوا به بل عملوا بضده، والضالين الذين جهلوا الحق فعلموا عملوا على غير هدى وعلم. فتجد أن هذا فيه حث على الاتصاف بصفتين من صفات الأخلاق الحميدة وهما العلم بالحق والعمل به. أما بالنسبة إذا أذنت لي مدري السؤال الثاني
الاكتساب سأجعله بعد قليل إن تكرمت، لأن معي الآن فضيلة الشيخ سعد بن عبد العزيز الحقباني وهو القاضي بمحكمة الدلم والمستشار أيضا في القضايا الأسرية. الشيخ سعد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن أذنت لي سأنحو منحا آخر في حديثنا هذا لأسألك، وأنت القاضي في هذه المحكمة المباركة نسأل الله لكم التوفيق والتسديد، سأسألكم عن أخلاق القضاة وما ينبغي أن تكون عليه في تعاملهم، خاصة وأنهم يتولون مسؤولية عظيمة وعسيرة غير يسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أرحب بكم وبضيفكم الكريم الشيخ عبد الرحمن أزدل الله مثوبته، ولا مزيد حقيقة على كلامه المتميز، فقد أجاد وأفاد، وهو كذلك في طروحاته ومقالاته ومحاضراته، لا أعلم سواء الموضوعات الثقافية فحسب بل والعقدية والفقهية والحديثية. أخي الكريم، حقيقة بالنسبة لسؤالك أتكلم من خلال نقطتين، الجانب القضائي ثم الجانب الاجتماعي في العلاقات الزوجية إذا أذنت لي.
جميل، تفضل يا شيخ.
أخي الكريم، الناظر في واقع كثير من الناس يجد أخلاقا حسنة وتعاملات جميلة في السلوكيات الاجتماعية سواء كان بين الأقارب أو الجيران أو حتى الغرباء، ولكن للأسف الشديد لا نجد هذه السلوكيات حال الخصومات والخلافات والمطالبات الشخصية. فمثلا على مستوى الخلافات القضائية أو المطالبات الشخصية عند الاستشعار بهضم الحق أو حتى حب المراوغة وعدم الاعتراف بالحق، فإنه يلحظ تجردا من الأخلاقيات الحسنة في كثير من الأحيان، فتسمع في مجلس القضاء القذف ونيل التهم والكذب والافتراء والشتم للخصم، يصدر ذلك يعني، وهذا أمر مستغرب، من شخص كان يوصف عند أهله وأقاربه بتميزه في الأخلاق الحسنة ويوصف بذلك عند زملائه وفي جلساته في الخاصة، وهذا وللأسف الشديد تناقض في الحياة وتناقض في الشخصية. وقل مثل هذا على مستوى المراجعات لدى الدوائر الحكومية ومراجعة بعض المسؤولين ومخاطبتهم، هذا كله إذا سلم أيضا المسؤول من التشكيك في عدالته ونزاهته وتمسكه في الدين، واكتشاف مدى التزام المسلم حقيقة بالأخلاق الحسنة إنما تكون في مثل هذه الحالات ومثل هذه المواقف العصيبة. والمسلم في الواقع شخصية متكاملة، لا ينبغي أن تختلف أخلاقياته باختلاف الأهواء والرغبات الشخصية. أخي الكريم، ونحن يعني نقول مثل هذا ونوجه إخواننا المتقاضين أو المراجعين للدوائر الحكومية، أيضا نطالب المسؤول أو المهتم بإنهاء النزاعات بالتحلي أيضا بالأخلاق الحسنة والحلم والصبر على طالب الحق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لصاحب الحق مقالا، فقد يغفل صاحب الحق عن سلوك الطريق القويم في المطالبة بحقه لضغوط نفسية أو لأي سبب آخر، فينبغي على المسؤول أيضا أن يكون حليما، أن يكون صبورا، أن يراعي نفسية هذا المتقاضي مراعاة لا تخل بمكانة وقدسية مجلس القضاء أو مجلس المسؤول أيا كانت، ولا يفتح المجال أيضا للمتلاعب والذي يريد العبث بهذه الدائرة. أما من جانب آخر على مستوى الحياة الزوجية من خلال يعني علاقتي ببعض المشكلات الزوجية وحلها، فأقول باختصار نجد أحيانا الثناء متبادل بين الزوجين في الأخلاق والسلوك وحسن التعامل، ولكن ما أن يحدث خلاف بينهما أو حتى انتهاء العلاقة الزوجية بالطلاق مثلا إلا وتظهر سلوكيات وأخلاق، يفاجأ كل من الزوجين بانقلاب الحال فيها، يتهم كل منهم للآخر ويحدث تبادل في الشتائم والقدح حتى في الدين والعرض. وهذا في الواقع إنكار للجميل، ويؤكد أن الأخلاقيات السابقة إنما كانت لأهواء ومصالح شخصية ولم تكن تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. والخلق الحسن وإن كان مطلوبا في حياة الناس محبوبا إليهم، إلا أنه نوع من العبادة ونوع من القربة نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للزوج الذي كره زوجته لخلق ما: لئن كرهت منها خلقا رضيت منها آخر. ونحن في الإصلاح الأسري نستثمر مثل هذا الحديث، فالأخلاق الحسنة ينبغي أن تكون غالبة وطاغية بل وماحية لما قد يحدث من أخلاق سيئة. بل إنني ألحظ من خلال قضايا كثيرة عرضت علي سواء للحكم فيها أو لإعطاء المشورة أن الأخلاق الحسنة في أحد الزوجين أو فيهما جميعا يكون سببا رئيسا في حل المشكلات الزوجية، والعكس يكون كذلك. فسوء الخلق يكدر مبدأ الصلح ويعقد القضية. وإنني لا أعرف واقعة معينة، استطاع الزوج بما حباه الله سبحانه وتعالى من أخلاق حسنة وحسن إنصاف واعتراف بالخطأ مع كونه من أرباب المخدرات والوقوع في الفسق وفي الظلم، استطاع أن يمتص غضب زوجته لتقبل ما ذكره من توبة وندم، وبالتالي العدول عن طلبها الطلاق. فلم يكن الزوج مكفهرا ولا غضوبا ولا ذاما للزوجة ولا متتبعا لعثراتها ولا مظهرا لعيوبها. وهذه الأخلاق الحسنة أثرت تأثيرا بليغا في نفسية هذه الزوجة التي قبلت الصلح. لعلي أكتفي بهذا مراعيا للوقت وبمقدار المداخلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب.
شكرا للشيخ سعد بن عبد العزيز الحقباني، وهو القاضي بمحكمة الدلم والمستشار أيضا في القضايا الأسرية. أيها الأحبة، أذكركم بهواتفنا التي يسعدنا أن نستقبل من خلالها اتصالاتكم للمساهمة معنا في هذا البرنامج. الهواتف تظهر أمامكم 260-7444، الهاتف الآخر 260-7673. فضل الشيخ، نأتي إلى كيفية
نادمت لي طيب. أنا تذكرت عبارة الشيخ سعد يتكلم تغير أخلاق بعض الناس في أحوال. يقول الشيخ عبد الله الرحيلي في كتاب الأخلاق الفاضلة: إذا أردت أن تعرف حقيقة أخلاقك فانظر فيها في الحالات التالية: إذا غضبت، وإذا قدرت، وإذا احتجت، وإذا استغنيت، وإذا خاصمت. وبالفعل قد ترى الرجل فتراه حسن الخلق، ولكن قد تظهر لك هذه الأحوال شأنا آخر في ذلك الإنسان. هناك أيضا قول آخر له حفظه الله في نفس الكتاب، كتاب الأخلاق الفاضلة، يتكلم فيه عن الحقوق المتبادلة بين الطرفين كالزوج والزوجة، مثل ما سمعنا من الشيخ قبل قليل. يقول: أقصر طريق لتحصيل حقوقك هو أداء واجباتك. وكثيرا ما نرى يعني في المشاكل الأسرية كما ذكر الشيخ، أنك إذا سألت الزوجة قالت هو لا يفعل كذا ولا يفعل، وإذا سألت الزوج قال هي لا تفعله. فما الطريق إلى الحل؟ هو أن تؤدي هذه المرأة واجبها ويؤدي هذا الرجل واجبه، فتصلح فيصلح الله عز وجل أحوالهما.
وبما أنك الشيخ تذكرت هذا، أنا أيضا تذكرت كلاما لآخر عندما يقول: إني لأرضى أن أسير مع عاص ولكنه حسن الخلق، فضلا يعني أفضل أو خير عندي من أن أسير مع إنسان سيء الخلق مع أنه مؤدل لل...
طبعا ترى هذه المسألة وأظن طرحها الإخوة في ترى مما يعني يعد كبيرا عند الناس أن يكون صاحب الديانة سيء الخلق.
طيب أنا
خطر.
سنأتي على هذا فضل الشيخ. في مجموعة أسئلة هنا كلها تتعلق بهذا الموضوع، لذلك نرجع الأسئلة لو تكرمت إلى وقت لاحق في هذه الحلقة. ولكن هذه الأخلاق الحميدة وقد عرفنا شأنها والأجر المترتب عليها، كيف نستطيع أن نتحلى بها ونكتسبها؟
أولا قبل أن نعرف الوسائل نريد أن نعرف كيفية التغيير في الخلق. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما أسأل عن هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغضب. قال لرجل أوصني، قال له رجل أوصني فقال: لا تغضب. طيب ما معنى لا تغضب؟ الرجل يقول: أنا أغضب، أنا هذه طبيعتي. يعني لا تمضي في تنفيذ مقتضى ذلك الغضب. أنا لو غضبت عليك الشيخ عبد الرحمن الآن
الله
وش بفعل؟
خلي بعد الحلقة على
طيب شيئا. وش بفعل؟ إذا كنت جالس سأقوم، وإذا كنت قائم سأتناول شيئا بيدي وأمضي إليك.
صحيح.
نسأل الله العافية. وإذا كنت صامتا سأنطق. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحركة عكسية، فأمر القائم إيش؟
أن
يقعد، والقاعد أن يستلقي. طيب ليش؟ لأن هذه الحركة العكسية تذهب التنفيذ مقتضى الغضب، ولذلك الله عز وجل قال والكاظمين
الغيظ.
فليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. حالة الغضب لو كبتت مرات بهذا الأسلوب، منع من تنفيذ مقتضاها مرات، ضعفت حتى تنتهي. أما حين يمضي الإنسان في تنفيذ مقتضاها فلا يزال يحتاج إلى تنفيذ مقتضى أكبر، فلربما نسأل الله العافية وصل إلى حد القتل، نسأل الله السلامة والعافية. الشكل الثاني من أشكال تقويم الخلق هو إزالة ما يكون مصاحبا للخلق الحسن من كدر، كما يقول الدكتور عبد الكريم زيدان. إيش الصورة؟ صورة الأمر رجل كريم، ولكنه حين دعا شخصا مثلا أتى بوليمة كبيرة، وأتنسل أو قد يكون أتى عليها ببعض المحرمات ونحو ذلك. الخلق السيء هنا ما هو؟ الخلق الحسن هو كرم هذا الرجل، لكن الخلق السيء ما هو؟ ما صحب هذا الخلق من إسراف أو تبذير. الشجاعة، الرجل شجاع، اللص الذي يقفز على البيوت، شجاع أو جبان؟
الله، لا، هو شجاع لك في باطن
هو. نعم، لكن في صفة الشجاعة. إذا السيء ما نقول نكون إيش جبانا، ولكن نقول اجعل شجاعتك في الحق وفي الخير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الناس: خياركم في الإسلام، خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقهوا. معناه أنهم فقهوا ماذا؟ جعلوا محل التصرف الأخلاقي الذي، أو جعلوا التصرف الأخلاقي الذي عندهم في محله.
صحيح.
فشجاعتهم في محلها،
قومت
غيرتهم في محلها. وهكذا تصرفاتهم، كانوا يقولون وأحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا، فهم شجعان ويقاتلون ولو يقاتلون الأخ أحيانا. لكن الإسلام جاء فهدب هذا الخلق فقومه.
المزيد يا شيخ لو تكرمت بعد معي عبد الوهاب من السعودية أيضا. عبد الوهاب.
أيوة.
السلام عليكم.
سلامة الله.
تفضل أخوي عبد الوهاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلامة الله وبركاته.
أحييكم وأحيي شيخنا الشيخ فاضل عبد الرحمن المعلى.
حياك الله.
أنا أريد أن أتحدث عن نقاط يعني معينة.
لو كانت مختصرة أخوي عبد الوهاب لكانت أفضل وأكثر قبولا منا.
إن شاء الله، جزاك الله خير. أقول إن من أعظم جوانب الأخلاق هو حسن الخلق مع الخالق تبارك وتعالى. كيف يكون ذلك؟ باتباع أوامره واجتناب نواهيه، وألا يراك سبحانه وتعالى على معصيته. فلو نظرنا إلى هذا الجانب لرأينا أنه يملك زمام موضوع مكارم الأخلاق، لأن جميع مكارم الأخلاق أمر الله سبحانه وتعالى بها، وجميع سفاسفها لها الشارع عن الاتصاف بها. وأما فضل الخلق يعني فلا يخفى على أحد، يعني ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم لا يفطر ودرجة القائم لا يفطر. وكلام العلماء يعني فيه خلاف، هل المزيتين مع بعض أم كل على حدة؟ وحديث أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وفي هذا يعني أختم برؤية رآها، يعني سأل الشيخ محمد بن نجد شيخنا الشيخ محمد بن صالح الفيني رحمه الله تعالى في المسعى، يقول: هل رأيتم شيخكم عبد الرحمن السعدي في الرؤيا؟ قال: نعم. وسألته عن أعظم ما نفعك الله، ما نفعك عند الله، قال: حسن الخلق. ونحن نظن يعني علم الشيخ الكبير أنه أكثر ما نفع عند الله، لكنه قال حسن الخلق أكثر ما نفعني عند الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاك الله خير أخوي عبد الوهاب، بارك الله فيك. أيضا فضل الشيخ هنا مشاركة وصلت من الأخت إيمان الشيخ، وهي كاتبة وعضوة في رابطة الأدب الإسلامي حسب ما ذكرت. تقول: قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا هو خلاصة الدين، هذا هو الإسلام، دين الأخلاق العظيمة، دين التسامح والرحمة. دين السلام، هذا هو الدين الذي يحاول الغرب دائما تشويه صورته لأحقاد أزلية عرقية غائرة في قلوبهم المظلمة ونفوسهم الضائعة المريضة. نعم، ثم تأتي إلى أن تقول: وما يحزنني الآن فعلا أننا كمسلمين تمسكنا بظاهر الدين وتركنا جوهره حتى أسأنا لهذا الدين الحنيف، وأصبح الناس للأسف الشديد، وطبعا الفضل يرجع للإعلام الفاسد. تعتقد؟ نعم، يجب أن نعلم أن المسلمين الأوائل وهم رجال خير كل القرون، الرعيل الأول من السابقين الأولين، قد سبقوا الدنيا بأخلاقهم في زمن لم تكن فيه الفضائيات ولا الصواريخ ولا غيره. ثم كلام جميل قرأته حقيقة منذ الصباح الباكر في هذا اليوم على هذا الموقع، وجزاكم الله خير جميعا على هذه المشاركة معنا في هذا الموقع. نعود يا فضيلة الشيخ إلى مسألة الاكتساب. وين أذنت لي؟ كنت أقرأ في فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عندما سئل عن كيفية اكتساب الأخلاق، فذكر للسائل أن عليك بالقرآن، عليك بالقرآن ففيه كل خير وفيه كل دلالة على خلق حميد. ذكرتم أيضا قبل قليل هذا، وذكرتم الآية في سورة القلم، فلعلكم تكملون فضيلة الشيخ.
طبعا بقي في كيفية تقويم الخلق، قلنا إيش؟ عدم المضي في تنفيذ مقتضى الخلق السيء. الثاني تشذيب الخلق السيء مما يصحبه، الخلق الحسن مما يصحبه من جوانب سيئة. الثالث ليس هناك وسيلة إلا الاستبدال، يعني إنسان يتصف بصفة الكذب، ما الحل؟ يكون صادقا. ثم نأتي للوسائل. أول وسيلة هي العلم، وهذا كلام الشيخ رحمه الله. لا يمكن أن تتخلق بخلق ما لم تعرف أنه خلق إيش؟ حسن. حسن. طيب أين أعرف أنه خلق من الأخلاق الحسنة؟ من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن القرآن أتى بنمط من الدعوة إلى الخلق عجيب، أتى بالدعوة إلى الخلق على سبيل العموم، وأتى بالدعوة إلى الخلق على سبيل التفصيل. فلو جئنا مثلا للقول مثل ما قلت قبل قليل: وقولوا للناس حسنا، ثم أتى بجوانب: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فأتى بالقاعدة العامة وأتى بتفصيلاتها. وأظن لو أن إنسان قرأ القرآن، يعني هذا اقتراح، لو قرأ يوما من الأيام وهو يريد أن يتأمل الجوانب الأخلاقية، أي إنسان أيا كان مستواه العلمي، لوجد أن في النصوص من الدلالات على جوانب أخلاقية ما يكون من أعظم أسباب تقويم الخلق. الثاني أن يستحضر هذه المعرفة، لا يكفي أن تعلم، بل لا بد أن تستحضر هذه المعرفة. يا أخي، عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال له رجل: إنك لا تقضي بالعدل، لا تقضي بالحق ولا تحكم بالعدل، وعمر مشتهر به بضد ذلك ونحن نعرف هذا، بل هو إمام عدل رحمه الله ورضي عنه، فغضب عمر فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال: صدقت.
يا سلام.
يقول: فكأنه سمعها لأول مرة. معناه أن الإنسان يجب أن يستحضر المعاني الأخلاقية. طيب كيف يستحضر المعاني الأخلاقية؟ يا أخي، لا يمكن أن يستحضر المعاني الأخلاقية الحسنة إنسان هاجر لكتاب الله، لا يمكن أن يستحضر الإنسان المعاني الحسنة وهو هاجر لسنة رسول الله وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يستحضر الإنسان الأخلاق الحسنة وهو لا يجالس الصالحين بل يجالس أهل الفساد والشر. إذا أردت أن تبقى على ذكر من الأخلاق الحسنة، فالتزم دائما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومجالسة أهل الصالح. من الوسائل النفسية ما أسمع بعض العلماء: التكلف، مثل ما ذكر الشيخ أحمد قبل قليل. إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحال. لا بد أن يتكلف الإنسان الخلق، يتكلفه زمنا حتى يصبح سجية من سجاياه وعادة من عوائد. أما أن يريد، يعني بتعبير عصري، يريد يضغط زر مفتاح
وبعضهم يحبط نفسه فيقول: أنا خلقت هكذا.
وكم سمعتها، كم سمعناها من الناس يقول: أنا هكذا خلقت. لا، يجب أن تتكلف الخلق. وأعلم أنك في البداية كأنما تتجرع مرا، ثم ما يلبث هذا الخلق أن يصبح طبعا من طبائعك. هناك مسألة أن تفعل ضد ما يسوءك من الأخلاق. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم شكى إليه رجل قسوة قلبه، قال أطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم وأطعم المسكين. يمكن الذي نجربه أن يذهب إلى أماكن فقراء أو نحو ذلك ويمسح على رأس يتيم، يشعر حتى بشعور نفسي غريب، يعني كان رحمة أو شيء، هذا
تصفي
النفس، يعني يساعده على رقة قلبه. لكن الإنسان لا يجالس أو لا ينظر إلا لقدراته المادية وقوته وينسى الضعف ولا يعرف ولا يرى إلا الأقوياء، فهنا يصبح قلبه قاسيا. أخي خذ مثلا خلق الحسد، خلق من الأخلاق السيئة. أنا تأملت وجدت أن الحسد ينبعث من شيئين، الأول الاعتراض على قضاء الله، كأنك تقول لما أعطيت يا ربي فلانا كذا ولم تعطني. الثانية تمني أن تزول هذه النعمة عن أخيك. طيب بما عالجها الإسلام؟ عالجها بشيئين مقابلين لهذين الأمرين. ما هما؟ أمر أن يقول الإنسان ما شاء الله اللهم بارك له، ما شاء الله دواء ليش؟ للاعتراض. فأنت إذا قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كأنك تقول يا ربي
رضيت
فهذه مشيئتك، أعطيت من شئت ومنعت من شئت، فالأمر إليك يا رب، أعطيت لحكمة ومنعت لحكمة. وإذا قال اللهم بارك له ينفي ما في قلبه من إرادة تمني زوال النعمة، فأنت تقول يا ربي بارك لأخي فيما آتيته ومد له من الخير فيه، مما يعني أنك عالجت الإرادة السيئة التي في القلب من تمني زوال النعمة. بل من الإتيان بضد الخلق حتى في الغضب، الغضب حالة نفسية فيها غليان، هو صحيح غليان حسي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر بالوضوء
لإطفاء هذا
الغليان، إطفاء هذه الحرارة، عندما أمر بالاستعاذة من الشيطان الرجيم، أيضا هذا شيء يعالج حدة الغضب الناشئ عن كيد الشيطان بابن آدم. من الوسائل أيضا قراءة سير أصحاب الخلق الحسنة، وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عندما يقرأ الإنسان في سنة عليه الصلاة والسلام فيجد أن أعرابيا جبذه حتى أثرت حاشية البرد في رقبته عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يغضب عليه الصلاة والسلام،
وأمر له بعطاء.
والرجل أساء حتى في التعبير، أعطني من مال الله الذي عندك، فلم يقل، يعني لم تأتي لا العبارة ولا الحركة أو العمل لم يأتي مناسبا لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فهو عليه الصلاة والسلام تعامل مع الرجل تعاملا حسنا. لعل أيضا من وسائل تقويم الخلق أو طرق تقويم الخلق أن يحرص الإنسان على مصاحبة ذوي الأخلاق الحسنة، لأن الطبع يأخذ من الطبع والصاحب ساحب، فأنت إذا نظرت لأخيك أو صاحبك فرأيته على خلق من الأخلاق دفعك ذلك إلى أن تحذو حذو. وما يلبث، أنا مثل ما كنت أقول، وهي كلمة أيضا قالها بعض العلماء، يقول بالخلق الحسن ينتشر الخلق الحسن. وادخل بيتك، يعني إذا أردت أن تجرب هذا ادخل بيتك وابتسم، ستجد أن زوجتك تبسمت وأن ولدك تبسم. وادخل بيتك وانهر، تجد كلا قد عقد إيش حاجبه من الهم والغم. فتحدث مع ولدك، فإذا رأيت خطأ فقل، يعني ادعو للمخطئ، أو إذا رأيت خطأ عليك فقل سامحك الله وعفى عنك، ستجد أن الآخرين ما يلبثون أن يتلفظون بمثل لفظك. فكما أن الخلق السيء عدوى، فالخلق الحسن أيضا ينتشر بالخلق الحسن. لذلك يقول أيضا بعض المهتمين بهذا الجانب، يقول الحقيقة أن تخلق الإنسان بالخلق الحسن نفع له ولغيره، فأما نفعه له فهو يتخلق بالخلق الحسن، فإذا صدق مع الله ارتقى عند ربه، وهو أيضا وسيلة تعليمية وتربوية لغيره من الناس. فلو استشعرنا هذا لدفعنا، خصوصا في المحيط الأسري، ربما كان سبب في إصلاح نفسك حينما تقول لن أصلح أولادي إلا بإيش؟ بإصلاح نفسي، فأتخلق معهم بالخلق الحسن ابتغاء أن يتخلقوا به. المهم يعني مهما تتبعنا نجد أن حتى أحيانا العبادة، الحرص على العبادة وسيلة من وسائل تقويم الخلق. يا أخي الكبر، كبر قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه بطر الحق وغمط احتقار الناس. طيب من يصلي مع الناس الصلوات الخمس ويؤدي لهم ويؤدي لفقرائهم زكاة ماله ويصل الرحم ويرحم الفقير ويحترم ويرحم الصغير أيضا ويحترم الكبير، هنا هذا 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 عندما يصلي في المسجد وبجانبه الفقير وبجانبه في الجانب الآخر الصغير، هذا يدفعه إلى حسن التخلق مع الناس. بل يعني عبادة واحدة كعبادة الصيام تهذب جانبا أخلاقيا أساسيا في حياة الناس، وهو جانب الإخلاص والمراقبة لله عز وجل. ولذلك من يدري عنك أنك صائم؟ لا يدري أحد إلا الله سبحانه. ربك سبحانه وتعالى. أما الزكاة، قد أدفع الزكاة أمام غيري، قد أصلي في المسجد جماعة أمام الناس، لكن الصيام في الحقيقة عبادة بين العبد وربه، وهذا يجعل أو يصلح الإرادة في داخل الإنسان مما ينطبع على أخلاقه، فتصبح أخلاقه لله عز وجل لا للآخرين.
نعم، معنا اتصال أخير فضيلة الشيخ لو سمحت. لكم إكمال في مسألة الاكتساب شيخ، لنأتي على أسئلة.
أنا أذنت لي في هذا السؤال، ذكرني بكلمة أخشى عن ساعة.
طيب.
بعض الشيخ عبد الله الحيلي أيضا في كتابه، وأنا الحقيقة كررته لأجل أن يهتم،
هو كتاب الشيخ عبد الله الحيلي الأخلاق الفاضلة،
وهو كتاب جميل جدا جدا. يقول: كن كالنحلة تنظر إلى أجمل الأشياء لتأخذ منها أجمل شيء وأخص شيء في هذا الشيء الجميل لتنتج أجمل شيء.
يا سلام.
فالنحلة تطوف، لكن عما تبحث؟ عن أجمل زهرة. ويقول: ولا تكن كالذبابة تبحث عن أقذر الأشياء لتأخذ منها أقذر ما فيها لتنقله فتؤذي الناس به. للأسف، وهذا يعني تذكرت حين سمعت كلام الأخت، للأسف أن بعض الناس كالذبابة لا ينمي الخير ولا ينقل الخير، وإنما ينقل الشر، وهذه آفة في الإنسان. قد تختلط بأشياء يزعمها دينا، قد تختلط بأشياء يزعمها الإنسان دينا، مثل الأمر المعروف النهي عن المنكر. قد يقول مثلا أن فلانا يخطئ وهو إيش مشهور، لابد أكشفه للناس، لابد أن نبين. كيف يكون هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم، فهو أهلكهم يعني أشدهم هلاكا، فهو أهلكهم أي هو جعلهم هالكين لأنهم هلكوا على الحقيقة. أخي الحبيب والإخوة المشاهدين والمشاهدات، النبي صلى الله عليه وسلم كان مصلحا للناس. نحن إذا رأينا عيوب الناس يجب أن نجتهد في إصلاحها، ولو نظرت للذي يتكلم في عيوب الناس وأخطائهم والحكم عليهم لوجدت جهوده في إصلاح الناس قليلة، ويظن أنه بكثرة كلامه عن أخطاء الناس وذنوب الناس ومعاصي الناس أنه يصلح، وهو بهذا لا يصلح بل يفسد. صحيح أننا لا بد أن نرد على المبطل باطلة، لكن شيخ الإسلام قال كلمة أتمنى لو علقت أمام عيني كل إنسان، يقول: أهل السنة يعرفون الحق ويرحمون الخلق.
هنا هذه إجابة على الأخ أبو القعقاع في الموقع، يقول: كيف نجمع بين الخلق الحسن والرد على أهل الأهواء والبدع؟
يعرفون الحق ويرحمون الخلق. كيف يعرفون الحق؟ الحق واضح، هو ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
ومن خالفه فقد خالف الحق. في مقابله نرحم الخلق، لأن منهم من يكون مكرها، منهم من يكون مخطئا، منهم من يكون مجتمعه الذي نشأ فيه هو بهذه المثابة. لذلك نرى أعلاما في تاريخنا، تاريخ المسلمين، أعلاما نترحم عليهم بالليل والنهار، قد يكون الواحد منهم واقعا في بدعة عقدية، ولكنه نشأ في مجتمع لم يعرف فيه شيئا غير هذا، فبقي على ما هو عليه. هذه البدعة قد لا ترقى إلى أو لا ترقى إلى أن تكون بدعة مكفرة مثلا، فيبقى لهذا الإنسان حقه. ولذلك ننظر إلى مسألة معرفة ما في هذا الإنسان من خير ومعرفة ما فيه من شر، وأن نغمر ما وقع فيه من السيئات في بحر حسناته. لذلك النبي، وهذه قاعدة صحيح سنية، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. يعني أي شيء يفعله ما يضره. ليش؟ لأنه أتى بحسنة كبيرة، وهي تزويده لجيش أو تجهيزه لجيش العسرة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أهل بدر وما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم.
ثم أيضا التماس الأعذار، 70 عذر أو كذا.
نعم هذا خاصة في النطاق الشخصي. خاصة في النطاق،
نحن الآن للأسف الشديد لا نلتمس عذرا ولا عذرين لمن يخالفنا أو من يسيء علاقته معنا. لم يتبقى كثير شيخ، ولكن ورد السؤال هنا يعني عدد من المرات، وأيضا في ثنايا حديثكم تكون لدي هذا السؤال، وهو مسألة أن كثيرا منا وللأسف الشديد، ولا نبرئ أنفسنا من هذا، يعلم حق العلم حقيقة أنه يجب على الإنسان أن يكون ذا خلق حسن وأن يقتدي بالدين الحنيف، وتجده في مدارس الخير وفي محاضرات العلم ثم لا يطبق شيئا من هذه فيصبح علمه هذا يعني وبالا عليه.
أولا أقول لك أخي الحبيب، الخطأ من من يظن به الخير أكبر من الخطأ من غيره. يعني البقعة على ثوبك الأبيض هذا ليست كبقعة، البقعة السوداء على ثوبك الأبيض هذا ليست كبقعة على ثوب أسود.
صحيح.
فالصالح يرى الخطأ منه أكبر مما يرى من الآخر. من أكبر الأخطاء أن نقع في خطأ ثم ننسبه إلى الدين، أو ينظر إلينا على أنه جزء من ديننا أو تديننا، وهذا يحملنا مسؤولية كبيرة. الناس ينظرون إلى أهل الدين أو أهل العلم أو أهل الصلاح رجالا ونساء على أنهم يتمثلون هذا الدين.
صحيح.
وللأسف أننا نلتفت إلى جوانب ونغفل جوانب السلوك. أنا قلت لبعض الإخوة مرة، المذهب السلف هو اعتقاد، منهج اعتقادي ومنهج عملي في العبادة وصلة بالله، ومنهج سلوكي. وللأسف أن كثيرا منا أغفل الجانب السلوكي في تعامله مع الآخرين. وليت، وهذه دعوة إلى قراءة القرآن قراءة أخلاقية،
يا سلام،
للبحث عما فيه من جوانب أخلاقية وقراءة سيرة النبي صلى الله عليه
وسلم. وهذا يمكن عن طريق قراءة التفاسير مثلا،
وخاصة خاصة ولو كان يعني أنا شهادتي مجروحة في الشيخ، لكن كتاب تفسير ابن سعدي يعني كان البعد الأخلاقي فيه بعد ظاهر.
في الختام يعني لا أجد حقيقة فضيلة الشيخ، وقد انتهى بنا الوقت والسير في هذه الحلقة إلى هذه اللحظة، فلا نجد إلا أن نشكركم شكرا جزيلا.
جزاك الله.
أنتم أيضا مشاهدي الكرام أشكركم شكرا كبيرا وعاطرا على تفضلكم بالبقاء معنا على مدى ساعة ونصف في الكلمة الطيبة، ونسأل الله العلي القدير أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يفعل الأفعال الحسنة ويقول الأقوال الصالحة، وممن يتخلق بأخلاق المسلمين، حتى نكون وإياكم بإذن الله في الجنة إخوانا على سرر متقابلين. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.